الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
أظن الذي قبله، الآية التي قبله هو الأول.
عندنا ترتيب
وقوله
تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله: وهو العلي الحكيم. وقوله: وهو العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله
يكفي هذا. قول المصنف رحمه الله، ولعلنا نأخذ الآيات التي عندنا مرتبة هنا وأنتم تتابعون. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل شيء، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استفدنا خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وصفة العلم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، وظاهريته أي فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، معنى الظهور يقتضي العلو، وبطونه سبحانه أي إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. ثم قوله سبحانه وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء، الأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة من العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن. والشاهد من هذه الآية إثبات هذه الأسماء الكريمة المقتضية لإحاطته سبحانه بكل شيء، زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا. ثم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل في الشرع اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. والواجب هو التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل على الله سبحانه. ويقول أهل العلم الاعتماد على الأسباب أو على السبب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل، والتوكل على الله من صفات أهل الإيمان. وتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل أنواع، التوكل على غير الله أنواع: توكل اعتماد، أي اعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر مع اقتران ذلك بالخشية والتعظيم والرجاء بغير الله، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. والثاني، القسم الثاني، التوكل على غير الله مع اعتقاد أنها مجرد أسباب وأن الأمور بيد الله عز وجل، أن الأمور بيد الله، فهذا من الشرك الأصغر. والنوع الثالث التوكيل، توكيل شخص أن ينوب عنه في عمل من الأعمال في بيع أو شراء ونحو ذلك، وهذا جائز. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والشاهد من هذه الآية إثبات الحياة الكاملة ونفي الموت عنها، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الرب جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك قول الله تعالى وهو الحكيم الخبير، ومن الآيات في هذا الباب قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. الحكيم له معنيان: المعنى الأول أنه الحاكم بين خلقه، الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي، في الدنيا والآخرة. وما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ حكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت من معاني ربوبيته سبحانه. وحكم الله الشرعي ما جاء به رسله ونزلت به كتبه، هذا الحكم الشرعي. فالمعنى الأول أن الله سبحانه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني والشرع، والمعنى الثاني أنه المحكم أي المتقن للأشياء، مأخوذ من الحكمة وهو وضع الأمور في مواضعها. فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، الذي له الحكمة في خلقه وأمره. والشاهد من هذا أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم والخبير. والخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فالله سبحانه هو الخبير، الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، كما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال سبحانه: أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. قال جل وعلا: إنه يعلم السر وأخفى. فالشاهد من هذه الآية فيه إثبات اسمين من أسماء سبحانه، الحكيم والخبير. قال سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله أكبر. علم الله واسع، والله واسع عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى، وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أي وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال، كل ذلك يعلمه سبحانه. والشاهد من هذه الآية إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، عند من؟ عند الله سبحانه وحده خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحاط الله تعالى علما بكل شيء. قالوا عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر. البر أي اليابس من السكان والنباتات والدواب والحيوانات نحو ذلك، والبحر يعلم ما في البحر من حيوانات وجواهر ونحوه، وما تسقط من ورقة أي من أشجار في البر والبحر إلا يعلمها سبحانه، أي يعلمها ويعلم مكان سقوطها وزمانه، ولا حبة في ظلمات الأرض أي لا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس أي من جميع الموجودات، عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب مسجل مسطر في اللوح المحفوظ. ونستفيد من هذا، من هذه الآية، أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والصوفية، غلاة الصوفية، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ذكر لنا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن رجلا في الحج جيء به وهو يزعم هذا الزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فقال له الشيخ أحمد رحمه الله: ما تقول عن قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يمنعون من الشرب من الحوض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فما أجاب شيئا. ذكر لنا ذلك الشيخ زيد رحمه الله. قال المصنف: وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون من حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. لذلك هل الطب الحديث يعرف إذا كانت نطفة هل هو ذكر ولا أنثى؟ لا، إلا بعد أن يخلق وتظهر فيه العلامات، أما قبل ذلك فلا. وكذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والشاهد قوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه سبحانه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والشاهد إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته على كل شيء، سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق، فلا تعبدوا غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تعبدوا غيره. ما دام يرزقكم ويخلقكم فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ما دام أن الله يرزقكم ويطعمكم ويسقيكم، فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أنت تقر أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، يلزمك أن تعبد الله سبحانه. أنت تعبد الله سبحانه، تتضمن عبادتك لله إفراده بالربوبية جل وعلا. ففي هذه الآية إثبات اسمه سبحانه الرزاق ووصفه بالقوة التامة. والرزق قسمه بعض العلماء إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. رزق عام وهو ما ينتفع به البدن، ما ينتفع به البدن من حلال أو حرام. هذا يسمى الرزق العام. الرزق الخاص، وهذا ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، وهو الرزق الحلال. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله. الآية الأولى الدليل عليها قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والدليل الثاني على الرزق الخاص قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. وبعض العلماء يغير في الاسم، في اسم التقسيم فقط، الرزق المطلق. قال بدل الرزق العام يقول الرزق المطلق، وهو ما ينتفع به البدن. والنوع الثاني رزق القلوب، وهو الرزق الحلال. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
يكفي قول المصنف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا. قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. رد على من؟ رد على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة, رد على المعطلة. وأول الآية قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا إلى أن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء, لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له سبحانه, وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات فيسمعها سبحانه في وقت واحد, يسمع الأصوات ويجيب سبحانه وتعالى, وهو البصير الذي يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال ومن فهم هذه الآية حق فهمها وتدبرها حق تدبرها في تفسيره مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة, ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي, فإنك بها تحطم كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين, ولا سيما إذا ضممت إليها قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فهذه الآية كما أشرنا رد على الممثلة ورد على المعطلة, وأهل السنة وسط في هذا الباب بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل, لا يشبهون صفات الخالق جل وعلا بصفات خلقه, ولا يكيفون ولا يعطلون, يعني ينفون الصفات عن الله, لا ينفون ولا يشبهون, بل يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل, وينزهون الباري جل وعلا عن صفات النقص تنزيها بلا تعطيل, تنزيها بلا تعطيل. قول المصنف وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ونعم ما من ألفاظ المدح, نعمة من ألفاظ المدح. والشاهد قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا, إن الله نعما يعظكم به, أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل, لأن الآية التي قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا, أي نعم الشيء الذي يعظكم به, وهو من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا, أي سميع
لما تقولون بصير بما تفعلون. الشاهد من الآيتين الكريمتين إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وفي هذه الآية نفي مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه سبحانه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. ولهذا يقول أهل العلم كما الإمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. فأهل السنة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، يثبتون الصفات والأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هلا إذا دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها، لا قوة إلا بالله. وهذا دعاء عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإن شاء اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري شيء في ملكه إلا ما يريد، فلا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. ففي هذا إثبات المشيئة لله عز وجل. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، أي إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. والشاهد من الآيات إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة لله تعالى، صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته، مشيئة والحكم والإرادة. وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي من شاء الله أن يوفقه وأن يسدده ويجعل قلبه قابلا للخير يشرح صدره للإسلام، يوسع الله تعالى صدره للحق الذي هو الإسلام حتى بصدر منشرح. ومن يريد أن يضله، من شاء الله أن يصرفه عن الحق يجعل صدره ضيقا لا يتسع لقبول الحق كأنما يصعد في السماء، كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال، أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: وانتبهوا معنا، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة، وهي مرادفة للمشيئة، ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية، كما في قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما الفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها، وقد لا يحبها ولا يرضاها سبحانه، يعني تكون في شيء قد يحبه الله ويرضاه، كهداية المهتدي للإيمان والإسلام، وقد لا يكون في شيء لا يحبه الله، كإضلال العبد. ووقوعه في المعصية. وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها الله ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، ولا يرضاها شرعا. والإرادة الكونية مقصودة لغيرها، مقصودة لحكمة، كخلق إبليس وسائر الشرور لحكمة، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب لله سبحانه. فالإرادة الكونية مقصودة لغيرها، خلق الله إبليس لكي يتقي الإنسان شر إبليس ويجاهد نفسه على الابتعاد عن طرق الشيطان وسبل الشيطان، وإذا وقع في معصية يتوب ويستغفر بحكمة. وأما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله تعالى أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها سبحانه. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها، وهي تكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله ويرضاه، لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية لا يلزم من وقوعها، فقد تقع وقد لا يقع، وقد لا تقع، قد يهتدي الإنسان وقد لا يهتدي. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق من؟ في حق المخلص المطيع لله عز وجل. وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق العاصي، في حق العاصي. ومن لم يثبت، من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما يضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار، إنما هو كالشعر في مهب الريح أو كالحجر الذي يتدهده، مجبور على فعله. والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، قالوا: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والله تعالى ليس هو الفاعل ولم يقدر الخير والشر كما يقول النفاس، ومنهم من قال قدر الخير ولم يقدر الشر. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، قالوا إن للعبد مشيئة واختيار قدرة، لكن مشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه الآيات لما ذكر الشيخ رحمه الله في الآيات السابقة الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه. وقد ذكرنا أن الله قد يشاء ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب سبحانه كالإيمان وسائر الطاعات. قال جل وعلا وأحسنوا، وهذا أمر من الله تعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. ومراتب الدين، ما هي مراتب الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، ما هي أعلى المراتب؟ الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وقد مثل شيخنا رحمه الله بدوائر، جعل دائرة ضيقة وهي دائرة الإحسان، ثم دائرة أوسع وهي دائرة الإيمان، ثم دائرة أوسع وهي دائرة الإسلام. قال سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هو العدل في المعاملات وفي الأحكام مع القريب والبعيد. إن الله يحب المقسطين، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة، وهي صفة فعلية، صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، بخلاف أهل البدع فإنهم أولوا هذه الصفة، ومنهم من نفاها كالمعتزلة يجعلوا المحبة هي الثواب، والأشاعرة يجعلوا المحبة هي إرادة الإنعام، يؤولون المحبة بإرادة الإنعام. وقد سبق وأن أشرت إلى كلام نفيس لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال من يؤولون المحبة بإرادة الإنعام أو الغضب بإرادة الانتقام يقال لهم هذه الإرادة هل هي تشبه إرادة المخلوقين أم أنها تليق بجلال الله وعظمه؟ قالوا لا، تليق بجلال الله وعظمه. فيقال لهم كما أنكم أثبتتم إرادة تليق بجلال الله وعظمته فأثبتوا محبة تليق بجلال الله وعظمته. فرد عليهم من قولهم، هم يقولون أن المحبة إرادة الإنعام، إرادة الإنعام، فرد عليهم من قولهم، قالوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. وكذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين جمع تواب، وهي صيغة مبالغة، والتوبة هي الرجوع عن الذنب، والتواب من أسماء الله. ولهذا يقول ابن القيم العبد تواب، العبد تواب إلى الله عز وجل، والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد، وقبول واعتداد، ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اسم فاعل من الطهارة، وهي النظافة والنزاهة من الأقدار، حسية كانت أو معنوية. وفي هذه الآية إخبار عن محبته سبحانه لهذين الصنفين من الناس، التوابين والمتطهرين. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية ماذا تسمى؟ بآية آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كل هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو الغفور الودود، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب. وأول المحبة محبة العباد له، وأول ومحبته للعباد بمعنى إحسانه، وهذا تأويل باطل، بل نثبت المحبة لله صفة فعلية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخا، وكتب أجركم ونفعنا بعلمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا أستاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
أظن الذي قبله، الآية التي قبله هو الأول.
عندنا ترتيب
ما تفهم،
وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وهو العلي الحكيم، وقوله وهو العليم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله
يكفي هذا. قول المصنف رحمه الله، ولعلنا نأخذ الآيات التي عندنا مرتبة هنا وأنتم تتابعون، وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح، وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل شيء، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استفدنا خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وصفة العلم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، وظاهريته أي فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، معنى الظهور يقتضي العلو، وبطونه سبحانه أي إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. ثم قوله سبحانه وهو بكل شيء عليم أي قد أحاط علمه بكل شيء، الأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة من العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن. والشاهد من هذه الآية إثبات هذه الأسماء الكريمة المقتضية لإحاطته سبحانه بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، ثم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل في الشرع اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. والواجب هو التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل على الله سبحانه. ويقول أهل العلم الاعتماد على الأسباب أو على السبب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل، والتوكل على الله من صفات أهل الإيمان. وتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل أنواع، التوكل على غير الله أنواع: توكل اعتماد، أي اعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر، مع اقتران ذلك بالخشية والتعظيم والرجاء بغير الله، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. والثاني، القسم الثاني، التوكل على غير الله مع اعتقاد أنها مجرد أسباب، وأن الأمور بيد الله عز وجل، أن الأمور بيد الله، فهذا من الشرك الأصغر. والنوع الثالث التوكيل، توكيل شخص أن ينوب عنه في عمل من الأعمال، في بيع أو شراء ونحو ذلك، وهذا جائز. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والشاهد من هذه الآية إثبات الحياة الكاملة ونفي الموت عنها، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الرب جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك قول الله تعالى وهو الحكيم الخبير، ومن الآيات في هذا الباب قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. الحكيم له معنيان: المعنى الأول أنه الحاكم بين خلقه، الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة. وما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ حكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت من معاني ربوبيته سبحانه. وحكم الله الشرعي ما جاء به رسله ونزلت به كتبه، هذا الحكم الشرعي. فالمعنى الأول أن الله سبحانه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني والشرع. والمعنى الثاني أنه المحكم، أي المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهو وضع الأمور في مواضعها. فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، الذي له الحكمة في خلقه وأمره. والشاهد من هذا أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم والخبير. والخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فالله سبحانه هو الخبير، الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، كما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال سبحانه: أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. قال جل وعلا: إنه يعلم السر وأخفى. فالشاهد من هذه الآية فيه إثبات اسمين من أسماء سبحانه، الحكيم والخبير. قال سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله أكبر. علم الله واسع، والله واسع عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى، وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أي وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال، كل ذلك يعلمه سبحانه. والشاهد من هذه الآية إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، عند من؟ عند الله سبحانه وحده خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحاط الله تعالى علما بكل شيء. قال: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر. البر أي اليابس من السكان والنباتات والدواب والحيوانات نحو ذلك، والبحر يعلم ما في البحر من حيوانات وجواهر ونحوه، وما تسقط من ورقة أي من أشجار في البر والبحر إلا يعلمها سبحانه، أي يعلمها ويعلم مكان سقوطها وزمانه، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي لا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس، أي من جميع الموجودات عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب مسجل مسطر في اللوح المحفوظ. ونستفيد من هذا، من هذه الآية، أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والصوفية، غلاة الصوفية، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وذكر لنا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن رجلا في الحج جيء به وهو يزعم هذا الزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فقال له الشيخ أحمد رحمه الله: ما تقول عن قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يمنعون من الشرب من الحوض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فما أجاب شيئا. ذكر لنا ذلك الشيخ زيد رحمه الله. قال المصنف: وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون من حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. لذلك هل الطب الحديث يعرف إذا كانت نطفة هل هو ذكر ولا أنثى؟ لا، إلا بعد أن يخلق وتظهر فيه العلامات، أما قبل ذلك فلا. وكذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والشاهد قوله: أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه سبحانه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والشاهد إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق، فلا تعبدوا غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تعبدوا غيره، ما دام يرزقكم ويخلقكم فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ما دام أن الله يرزقكم ويطعمكم ويسقيكم، فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أنت تقر أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، يلزمك أن تعبد الله سبحانه. أنت تعبد الله سبحانه تتضمن عبادتك لله إفراده بالربوبية جل وعلا. ففي هذه الآية إثبات اسمه سبحانه الرزاق ووصفه بالقوة التامة. والرزق قسمه بعض العلماء إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. رزق عام وهو ما ينتفع به البدن، ما ينتفع به البدن من حلال أو حرام، هذا يسمى الرزق العام. الرزق الخاص وهذا ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، وهو الرزق الحلال. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله، الآية الأولى الدليل عليها قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والدليل الثاني على الرزق الخاص قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. وبعض العلماء يغير في الاسم، في اسم التقسيم فقط، الرزق المطلق، قال بدل الرزق العام يقول الرزق المطلق وهو ما ينتفع به البدن. والنوع الثاني رزق القلوب وهو الرزق الحلال. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
يكفي قول المصنف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا. قوله سبحانه: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. وأول الآية قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، إلى أن قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له سبحانه، وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات فيسمعها سبحانه في وقت واحد، يسمع الأصوات ويجيب سبحانه وتعالى، وهو البصير الذي يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال: ومن فهم هذه الآية حق فهمها وتدبرها حق تدبرها في تفسيره مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك بها تحطم كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليها قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. فهذه الآية كما أشرنا رد على الممثلة ورد على المعطية، وأهل السنة وسط في هذا الباب بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل، لا يشبهون صفات الخالق جل وعلا بصفات خلقه، ولا يكيفون ولا يعطلون، يعني ينفون الصفات عن الله، لا ينفون ولا يشبهون، بل يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الباري جل وعلا عن صفات النقص تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. قول المصنف: وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ونعم ما من ألفاظ المدح، نعمة من ألفاظ المدح، والشاهد قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، لأن الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، وهو من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون. والشاهد من الآيتين الكريمتين إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وفي هذه الآية نفي مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه سبحانه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. ولهذا يقول أهل العلم كما الإمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما والموحد يعبد إلها فردا صمدا. فأهل السنة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل يثبتون الصفات والأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هلا إذا دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها، لا قوة إلا بالله. وهذا دعاء عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإن شاء اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري شيء في ملكه إلا ما يريد، فلا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. ففي هذا إثبات المشيئة لله عز وجل. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، أي إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. والشاهد من الآيات إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة لله تعالى، صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته، مشيئة والحكم والإرادة. وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي من شاء الله أن يوفقه وأن يسدده ويجعل قلبه قابلا للخير يشرح صدره للإسلام، يوسع الله تعالى صدره للحق الذي هو الإسلام حتى بصدر منشرح. ومن يريد أن يضله، من شاء الله أن يصرفه عن الحق يجعل صدره ضيقا لا يتسع لقبول الحق كأنما يصعد في السماء، كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال، أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. والإرادة تنقسم إلى قسمين، وانتبهوا معنا، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة، وهي مرادفة للمشيئة، ومن أمثلتها قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية كما في قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما الفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها، وقد لا يحبها ولا يرضاها سبحانه. يعني تكون في شيء قد يحبه الله ويرضاه كهداية المهتدي للإيمان والإسلام، وقد لا يكون في شيء لا يحبه الله كإضلال العبد. ووقوعه في المعصية. وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها الله ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، ولا يرضاها شرعا. والإرادة الكونية مقصودة لغيرها، مقصودة لحكمة، كخلق إبليس وسائر الشرور لحكمة، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب لله سبحانه. فالإرادة الكونية مقصودة لغيرها، خلق الله إبليس لكي يتقي الإنسان شر إبليس ويجاهد نفسه على الابتعاد عن طرق الشيطان وسبل الشيطان، وإذا وقع في معصية يتوب ويستغفر بحكمة. وأما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله تعالى أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها سبحانه. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها، وهي تكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله ويرضاه، لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية لا يلزم من وقوعها، فقد تقع وقد لا يقع، وقد لا تقع، قد يهتدي الإنسان وقد لا يهتدي. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق من؟ في حق المخلص المطيع لله عز وجل. وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق العاصي، في حق العاصي. ومن لم يثبت، من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما يضل كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، قالوا إن العبد لا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار، إنما هو كالشعر في مهب الريح أو كالحجر الذي يتدهده مجبور على فعله. والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله تعالى ليس هو الفاعل، ولم يقدر الخير والشر كما يقول النفاة، ومنهم من قال قدر الخير ولم يقدر الشر. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، قالوا إن للعبد مشيئة واختيار قدرة، لكن مشيئته واختياره تابع لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه الآيات لما ذكر الشيخ رحمه الله في الآيات السابقة الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه. وقد ذكرنا أن الله قد يشاء ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب سبحانه كالإيمان وسائر الطاعات. قال جل وعلا وأحسنوا، وهذا أمر من الله تعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. ومراتب الدين، ما هي مراتب الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، ما هي أعلى المراتب؟ الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وقد مثل شيخنا رحمه الله بدوائر، جعل دائرة ضيقة وهي دائرة الإحسان، ثم دائرة أوسع دائرة الإيمان، ثم دائرة أوسع دائرة الإسلام. قال سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هو العدل في المعاملات وفي الأحكام مع القريب والبعيد. إن الله يحب المقسطين، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة، وهي صفة فعلية، صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، بخلاف أهل البدع فإنهم أول هذه الصفة، ومنهم من نفاها كالمعتزلة يجعل المحبة هي الثواب، والأشاعرة يجعل المحبة هي إرادة الإنعام، يؤولون المحبة بإرادة الإنعام. وقد سبق وأن أشرت إلى كلام نفيس لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال من يؤولون المحبة بإرادة الإنعام أو الغضب بإرادة الانتقام، يقال لهم هذه الإرادة هل هي تشبه إرادة المخلوقين أم أنها تليق بجلال الله وعظمه؟ قالوا لا، تليق بجلال الله وعظمه. فيقال لهم كما أنكم أثبتتم إرادة تليق بجلال الله وعظمته، فأثبتوا محبة تليق بجلال الله وعظمته. فرد عليهم من قولهم، هم يقولون أن المحبة إرادة الإنعام، إرادة الإنعام، فرد عليهم من قولهم، قالوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. وكذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين جمع تواب، وهي صيغة مبالغة، والتوبة هي الرجوع عن الذنب، والتواب من أسماء الله. ولهذا يقول ابن القيم: العبد تواب، العبد تواب إلى الله عز وجل، والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. وقبول واعتداد، ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسم فاعل من الطهارة، وهي النظافة والنزاهة من الأقدار، حسية كانت أو معنوية. وفي هذه الآية إخبار عن محبته سبحانه لهذين الصنفين من الناس: التوابين والمتطهرين. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية ماذا تسمى؟ بآية آية المحنة، آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كل هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو الغفور الودود، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات المحبة من الجانبين: جانب العبد وجانب الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا: لا يحب ولا يحب. وأول المحبة محبة العباد له، وأول ومحبته للعباد بمعنى إحسانه، وهذا تأويل باطل. بل نثبت المحبة لله صفة فعلية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخا، وكتب أجركم ونفعنا بعلمكم يا رب.